في قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. تقدم أثناء استعراض نظريتي الشارح في إعراب المثنى وفي إعراب الجمع المذكر السالم الوجه أو بعض الوجوه أو وجه في سبب كسر نون التثنية وفتح نون الجمع. الآن يقول الشارح: لم يبق فيه إلا ما نبه عليه الوالد من أن هذه النون المكسورة قد توجد مفتوحة أو تلك النون المفتوحة قد توجد مكسورة، واعترض على الناظم في ذلك باعتراض مشهور في كتب الشراح، لعل أول من تنبه له هو ابن الناظم، لكن الفرق بينه وبينهم أنهم جاهروا بالإشكال وهو لم يجاهر به. خلاصته أن ظاهر كلامك أيها الناظم أن كسر نون الجمع هو كفتح نون التثنية، وعندما لا تذكر وجه الشبه فهذا يعني أنه هما متشابهان متماثلان من تمام الوجوه، فالمشابهة بين كسر نون الجمع أو فتح نون التثنية ليست فقط في أصل مخالفة القاعدة، بل على بحسب ظاهر كلامك ينبغي أن تكون أنه إذا كانت كسر نون الجمع قليلا أو شاذا فكسر نون التثنية ينبغي أيضا أن يكون قليلا أو شاذا. يعني أصل أن هذا يكسر وهذا يفتح هذا يخالف فيه القاعدة وهذا يخالف فيه القاعدة، هذا معلوم، لكن عندما أطلقت يعلم أنه كل ما يتصور من شبه بينهما فنحن نقول به، فكل ما ثبت في أحدهما لا بد أن يثبت في الآخر، وقد ثبت في نون الجمع أن كسرها كان شذوذا، والشاذ الفرق بين الشاذ وبين القليل أن القليل مع اشتراكهما في أن كليهما من المسموع يشتركان أن هذا مسموع وذاك مسموع، لكن الفرق بينهما أن الشاذ مسموعا في مورد الضرورة خاصة بينما القليل فمسموع في الأعم من موارد الضرورة وموارد عدم الضرورة، لأنك عندما ترى أنه في مورد الضرورة ارتكب الشاعر مثلا مخالفة للقاعدة لا تستطيع أن تقول هذه لغة ثبتت عن العرب، هذا مورد ضرورة، مع علمنا بأن موارد الضرورات تباح فيها المحظورات، فنشك أن هذا هل هو حلال برأسه من الأول حلال أو أنه حلال لكونه في مورد الضرورة، فلذلك الشاذ لا يقاس عليه بينما القليل يجوز أن يقاس عليه، لأن الشاذ لم يعلم استناده إلى مدرك عربي صحيح، يحتمل ذلك ويحتمل أن الشاعر تجوز فيه تصحيحا للضرورة أو تخلصا من الضرورة بخلاف القليل. فإذا ثبت في كسر نون الجمع أنها شذوذ وليست قلة فليست لغة، بينما الثابت في فتح نون التثنية أنها لغة. ف إذا مقتضى إطلاق المشابهة في كلامك أن يكون كلاهما إما شاذا أو قليلا، لكن نحن نعرف أن هناك فرقا بينهما، فمع وجود فرق لا يصح لك أن تشبههما بشكل مطلق، بل لابد من أن تمص على وجه الشبه الذي تحمي. إذن هذا إشكال على ظاهر كلام المصنف في الحقيقة، وليس إشكالا على مراده، لأنه يتبنى رأيا خلاف ما يتبناه الغير، وإنما ظاهر كلامه يعطي أنهما يشتركان في الشذوذ أو في القلة وليس كذلك. أما أن فتح نون التثنية قلة وليست شذوذا، فلأن الفراء وهو عندنا تكلم بلسان الشارع ممن يوثق بنقله حكى أن بعض العرب لغتهم فتح نون التثنية، وأما أن كسر نون الجمع شذوذا قلنا حتى نعلم بأن هذا على سبيل الشذوذ والقلة يكفي أن تتتبع موارد الاستعمال، وقد تتبعنا موارد الاستعمال، يعني الموارد التي كسرت فيها نون الجمع فوجدناها أنها موارد ضرورة بأجمعها. فنحكم بشذوذه. إذن القليل والشاذ كلاهما مسموح بندرة، هذا أمر مشترك بينهما، لكن الفرق أن السماع مع ندرة تارة يكون يحتمل لأنه ضرورة لأنه إباحة للمحظور، وأخرى يحتمل لأن ديدن العرب عادة هذه القبيلة كانت هكذا. فإذا ثبت لدينا أن كثرة نون الجمع شذوذ وفتح نون الجمع قلة. تعال نقرأ الآن. قد تقدم الكلام، فإذا هذا الإشكال من أين جاء؟ جاء في الحقيقة من كلام ابن الناظم، نعم، لكن هو لم يصرح به، لم يأتي به بشكل اعتراض على والده كما فعل غيره. قد تقدم الكلام على نوني التثنية والجمع على حدة، كل واحد على حدة في بحثه الخاص به، ولم يبق فيه إلا ما نبه عليه الوالد من أن نون الجمع حقها الفتح وقد تكسر، ونون التثنية حقها الكسر وقد تفتح. شوف على ماذا حمل كلام الوالد حتى لا يرد عليه الإشكال. فأما كسر نون الجمع فإنه يجيء للضرورة كقول جرير عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عرين، عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. وكقول الآخر أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. ولماذا أتى ببيتين بيتين للإشارة إلى الضرورة؟ لو أتى ببيت واحد في المثالين لما علم أن القافية مكسورة أو لا مثلا. والدليل في المثال الأول زعانف آخرين، نعم، يعني هنا الشاذ. على كل حال لا، أنا ظننت هناك شاهد في البيت الأول، لا يوجد الشاهد. إذن آخرين في البيت الأول والأربعين في البيت الثاني، لكن بما أن قافية القصيدة كلها مكسورة، نون مكسورة، اضطر إلى كسر النون، فلذلك عدد الأبيات. وأما فتح نون التثنية فلغة قوم من العرب، دليلك حكى ذلك الفراء وأنشذ الفراء، يعني الفراء لم يكتفي بالنقل فقط بل أتى بشاهده. وأنشد على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، أي ولا ضرورة في هذا البيت كما هو ظاهر، لا ضرورة تدعو إلى الكسر، لأن في علم العروض الحركة، الحركات الثلاث متساوية على وزان واحد، لأن العروضي لا يقسم إلى حركات ثلاث وسكون، وإنما يقسم إلى حركة وسكون. حتى لا يختل وزن البيت يكفيني أن يكون لدي حرف متحرك، أما هذه الحركة ما هي طبيعتها هذا لا يعنيني كعروضيا. فلذلك لا يوجد ضرورة شعرية تدعوني إلى إبدال هذه النون المكسورة بنون مفتوحة، أو إبدال هذا الكسر بفتح، فليس المورد مورد ضرورة، فلا يمكن حمله على بفتح نون التثنية. هذا تمام الكلام في بحث الجمع المذكر الثالث. البحث الباب الرابع مما أعرب بالنيابة، تقدم لحد الآن ثلاثة أبواب، أسماء الستة والمثنى والجمع المذكر الثالث. الباب الرابع سماه الناظم باب المجموع بألف وتاء، وفي كلام غيره باب الجمع المذكر الثالث، باب الجمع المؤنث الثالث. واختلف في أن أي الاسمين أولى، أيهما أصح، فقيل مثلا قولهم ما جمع بألف وتاء أفضل، لأن هناك من غير المؤنث ما يجمع هذا الجمع، مثل الطبل الطبلات وحمام حمامات، فهذه كلمات مقطوعة التذكير، تقول هذا الطبل، لكنها عندما تجمع تجمع على هذا الجمع، فلو قال جمع المؤنث السالم لخرج هذا. على كل حال ما هو رأي الشارح؟ بحث يطول لأنه هذا نزاع يحتاج إلى تتبع ما ذكروه ولم يتعرض له الشارح، لكن رأي الشارح ما هو؟ رأي الشارح أنه لا ثمرة من هذا النزاع، سواء سميته مجموع بألف وتاء أو الجمع المؤنث السالم فإن المعنى واحد، وذلك لأن الذي أطلق على هذا البحث عنوان الجمع المؤنث السالم اعترف بدخول اسطبلات وحمامات، وعلى الأقل اعتبرها ملحقة، فمن ناحية النتيجة الإعرابية المطلب واحد. ولا يرد هنا أنه لماذا فعلتم في الجمع المذكر السالم لم تفعلوا في الجمع المذكر السالم هذا، لماذا ما قلتم هناك ما جمع بالألف والنون أو بالياء والنون، أو ما جمع بالألف ونصب وجر بالياء؟ ولماذا قلتم الجمع المذكر السالم واضطررتم إلى استحداث باب الملحقات؟ يعني يا من أول الأمر، إما أن تقولوا الجمع المذكر السالم وهناك ما ألحق به، والجمع المؤنث السالم وهناك ما ألحق به، أو أن تقولوا ما جمع بواو ونون وما جمع بألف وتاء وينسب باب الإلحاق. نحن ذكرنا في بحث الجمع ما يمكن أن يكون دافعا لهذا الإشكال، أنه فرق بينهما، لأن الموارد الملحقة بالجمع المذكر السالم، الموارد الملحقة بالجمع المذكر السالم موارد قليلة، بخلاف الملحقات بالجمع المؤنث السالم فإن موارده كثيرة، وذلك لاضطراب ما يعرف بالتأنيث المجازي، لكثرة ما يعرف بالتأنيث المجازي. على كل حال يبقى للقول بأنه ما جمع بألف وتاء جهة حسنا ليست موجودة في الجمع المؤنث السالم، وهي أنه يشار فيها إلى أن الدلالة على الجمع ناشئة من الألف والتاء، يعني تقول ما جمع بألف وتاء يعني بسبب الألف والتاء، يعني لولا الألف والتاء لم يكن دالا على الجمعية والتأنيث. بخلاف لو قلت الجمع المؤنث السالم، هنا لا يعلم أنه هل هو من أسماء الجموع مثلا وعمل هذه المعاملة يرحمكم الله، أو أن سبب دلالته هو نفس الألف والتاء. وكيف كان فالأمر سهل. ما هو حكم الجمع المؤنث السالم؟ حكمه أنه يعرض إعرابا نيابيا، وهذا الإعراب النيابي المعروف له هو أنه يرفع بالضمة الظاهرة فلا نيابة في الرفع، ويكسر ويجر في النصب، ويكسر في الجر والنصب مع، يعني في صورة النصب يحرم من الفتح. تقول هذه مسلمات، رأيت مسلمات، ومررت به مسلمات. لماذا حمل فيه، لماذا جعل الجر والنصب لهما علامة واحدة وهي الكسرة؟ يجيب الشارع على ذلك أنه هذا من باب مقابلة الجمع المؤنث السالم بالمذكر السالم، كما أننا حملنا هناك النصب على الجر كذلك نحمل هنا النصب على الجر، والجر لإعراب الأصل لو أن يكون بالكسرة. فإذا المخالفة أين وقعت؟ وقعت في النصب، فنلتزم بحمله حينئذ على الجر. يرحمكم الله. هذه لغة في الجمع المؤنث السالم، وهي اللغة المعروفة بل الوحيدة. نعم، بعض مصاديق الجمع المؤنث السالم يوجد فيها لغات ثلاث، وذلك ما سمي به، يعني العلم أو جمع المؤنث السالم إذا جعل علما لمكان أو لشخص لمسمى ما، كأزرعات، قرية بالشام فإنها في الأصل جمع مؤنث سالم ثم أطلق علما على هذه القرية، فهذه أجازوا فيها أو نعم وجد فيها مذاهب ثلاثة. ما قلت لغة سابقا هذا خطأ، وجد فيها مذاهب ثلاثة، يعني الاختلاف اختلاف نحوي وليس اختلافا بين القبائل واللهجات. المذهب الأول أنها تجري مجرى الجمع المؤنث السالم. المذهب الثاني كيف يعني جمع المؤنث السالم؟ يعني ترفع بالضمة وتكسر وتنصب وتجر بالكسر، ولا تحرم من التنوين كما هو الحال في كل جمع مؤنث سالم. المذهب الثاني أنها تعامل معاملة الممنوع من الصرف. طبعا مدرك المذهب الأول ما هو؟ نظرا إلى أصلها كانت هكذا قبل العالمية فتبقى هكذا بعد العالمية. القول الثاني ماذا يقول؟ تعامل معاملة الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحرم من التنوين. دليل هذا القول أنه على القاعدة يصدق عليه أنه علم مؤنث فاجتمع فيه علتان من علل منع الصرف هما العلمية والتأنيث فاستحق أن يمنع من الصرف، مثل فاطمة. المذهب الثالث ويقوم على التلفيق بين المذهبين السابقين، فيأخذ من المذهب الأول الكسر في حالتي الجر والنصب، ويأخذ من المذهب الثاني الحرمان من التنوين نظرا إلى كلا الدليلين. لا فعلى القول الأول تقول زرت أزرعاتي ومررت أذرعاتي وهذه أذرعاته. على القول الأول زرت أذرعات ومررت بأذرعات وهذه أذرعات. على القول الثاني تقول هذه أذرعات، زرت أذرعات ورأيت ومررت بأذرعات. على القول الثالث تقول هذه أذرعات، زرت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. فهذه مذاهب ثلاثة. نقرأ. الذي يشوف الذي يجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث الثالث. يعني لا فرق بين تسمية والدي وبين تسمية غيره، ولا ثمرة ترجى من هذا النزاع. وله إعراب على حدة، يعني للجمع المؤنث السالم إعراب على حدة، فلا هو إعراب الاسم المفرد، ولا هو إعراب المثنى، ولا هو إعراب الجمع المتقدم. وذلك لأن رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة، نحو هؤلاء مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. أجروه في النصب مجراه في الجر، كما فعلوا ذلك في جمع المذكر السالم. وحمل على جمع المؤنث السالم في إعرابه أولاد، ما دام عنده أن المقصود مما جمع بألف وتاء والمقصود من جمع المؤنث السالم واحد، فإذا ماذا تفعل بما لا يصدق عليه أنه جمع مؤنث سالم، بما لا ينطبق عليه التعريف؟ يلحقه، ألحق به أسماء أولاد وما سمي به. أولاد لم نذكرها، لكن هي عبارة عن مؤنث أولو التي تقدمت في جمع المذكر السالم، في ملحق الجمع المذكر السالم. فأما أولاد فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. نعم هناك ذات، لأن أولاد بمعنى ذوات، وذات واحدها ذات، لكن ذات ليست واحدا من لفظه، وهو بمعنى ذوات. ولكنهم أجروه مجرى الجمع نحو هؤلاء أولاة فضل ورأيت أولاة فضل ومررت بأولاة فضل. مقتضى التمثيل أن أولى وهو كذلك ملازم للإضافة، أنه الأمثلة الثلاث كما تلاحظ فيها إضافة. وأما ما سمي به، يعني ما سمي بالجمع، فالأكثر فيه إجراؤه، يشير إلى مذاهب ثلاث. فالأكثر فيه، وإن كان الآن عبارة في الشارح يظهر منها، لا يظهر منها أنه مذهب، يظهر منها أنها لغة. فالأكثر فيه إجراؤه مجرى الجمع الذي يجري ولا يجري، ليس النحوي، إلا أن يقال إجراؤه بمعنى حمله. فالأكثر فيه إجراؤه مجرى الجمع نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. ومنهم من يجعله، لكن هذه العبارة يظهر منها أو تشعر بأنه نحوي من يفعل ذلك وليس بالعرب. ومنهم من يجعله كأرطأ غير منصرف علما، فيقول هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، فإذا وقف عليه قلبت التاء هاء. لماذا مثل بأرطأ؟ للإشارة إلى أن وجه الشبه من جهتين، الجهة الأولى إجراؤه مجرى الممنوع من الصرف، الجهة الثانية أنه إذا وقف عليه تقلب تاؤه هاء لوقوعها بعد الألف الممدودة، فتقول هذه أذرعاه إذا أردت أن تقف، كما تقول هذا أرطاه. أو أرطأه، يعني ليس من الضروري أن تبقى الألف مقطوعة وكذا، لكن في أذرعات تقول أذرعاه. ومنهم من يحذف التنوين ويعربه بالضمة في الرفع وبالكسرة في الجر والنصب. والإنصاف أن يعني هذا قائم على التلفيق بين المذهبين، حرمان من التنوين هذا شأن الممنوع من الصرف، والكسر في الجر والنصب هذا يرحمكم الله هذا شأن المؤنث السالم. فبالإنصاف أن عبارة الشارح لا يمكن أن يعلم منها أن هذا
هذه الأمور الثلاثة، هذه اللهجات الثلاثة، هل هي لغات ثابتة عن العرب أو مذاهب؟ لكن هناك غيره من النحاة من صرح بكونها مذهبا، كما هو في ابن عقيل مثلا. هذا تمام الكلام في ما جمع بألف وتاء. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد ألف رفع. الاسم الممنوع من الصرف أو المتمكن غير الأمكان يتعرض له في النحو في موردين، أو بحسب ترتيب الألفية يتعرض له في موردين. المورد الأول هنا في باب المعرب والمبني، والمورد الثاني في آخر الألفية بعد التوابع، يجعلونه قريبا من المباحث الصرفية لعلة لا تخفى. هنا عندما يبحث فيه هنا لا يتعرضون لعلل منع الصرف، ما هي؟ يؤجلون هذا البحث وهذه التفصيلات إلى بحثه الحقيقي هناك. هذا يريدون أن يقولوا هكذا: نحن لولا أن المصنف عقد بابا أراد من خلاله أن يشير إلى ما يعرف بالنيابة ما كنا تعرضنا لهذا البحث هنا، لأنه ليس محله أو ليس محله. إنه أولا نلتزم بذكر الأسماء المعربة أو الأسماء المبنية لانحصارها، بعد ذلك نخوض في ذكر الأسماء المعربة، بعد ذلك نذكر ما تبنى رتبة عن الأسماء المعربة. على كل حال هنا ماذا نريد أن نقول؟ يريد أن يقول هذا الباب خارج عن الأصل في الإعراب بلحاظ الإعراب. لماذا؟ لأن رفعه يكون بالضمة ونصبه وجره يكون بالفتحة، فيحرم من شيئين: الصرف وهو التنوين، والكسر. أما أنه يحرم من النون من التنوين فلأن النون علامة الأخف الأمكن، هذا عند العرب هكذا، التنوين علامة على الأخف والأمكن، لأن ما ليس بأخف، ما ليس خفيفا لا تلحق به النون، إذ أي داع لزيادة ثقل على ثقل. وعلامة الأمكن لوجود تنوين في الأحوال الثلاثة: الرفع والنصب والجر. والممنوع من الصرف لا يستحق أن يكون الأخف ولا يستحق أن يكون الأمكن، وذلك لأن علة منعه من الصرف ما هي؟ لأنه مشابه للفعل، والفعل ثقيل، وما يشابه الثقيل ثقيل. والفعل ليس بأمكن لعدم استحقاقه الجر، والجزم وإن كان وجها من وجوه الإعراب لكنه أدنى رتبة من الثلاث. هذا ما يذكرونه يعني، ولا يعني هذا كله بس. ثم لماذا منعتموه من الكسر؟ لأن الكسر والتنوين أخوان. دليل على الأخوة بينهما اشتراكهما في شيئين: الشيء الأول أن الكسر والتنوين كلاهما من مختصات الأسماء. طبعا مقصودنا من الكسر لا الكسر بالعارض كما هو الحال في التقاء الساكنين. الشيء الثاني الذي يشتركان فيه أنهما يتعاقبان على معنى واحد في باب التمييز. سيأتي في باب التمييز أن بإمكانك أن تقول ف خاتم حديد وخاتم حديدا. فهذه حديدان وحديدان تعاقب الكسر والتنوين على معنى واحد. المقصود من كليهما واحد، غاية الأمر تستطيع أن تخفف التمييز هنا وتجعله مضافا إليه. إذن الأصل فيه مثلا خاتم حديدان، لكن ارتأوا أنه لو خففناه لا يتغير المعنى، فدعنا نخففه فنستطيع أن نقول في تخفيفه خاتم حديدا. ومثله المثال الذي ذكره الشارح، راقود خلا وراقود خل. راقود هو الدن، والدن نوع من الجرار، جرة. الآن كيف شكلها لا أعرف، نتيجة هذه كلمات يعني أكل عليها الدهر وشر. لكن هذه الحالة النيابية للممنوع من الصرف مشروطة بأن لا يكون مدخولا لأل وبأن لا يكون مضافا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا دخلته أل أو كان مضافا فقد لحقه ما هو من مختصات الأسماء، فبعد شبهه بالفعل، فوجد المقتضي وانتفى المانع، يعود إلى أصله فيعرض بالحركات الأصلية. نقرأ: الاسم المعرض على ضربين منصرف وغير منصرف، أو متمكن أمكن وغير أمكن. فالمنصرف ما لم يشابه الفعل، كما أن علة البناء عند الناظم هي شبه الحرف، فعلة المنع من الصرف هي شبه الفعل. فالمنصرف ما لم يشابه الفعل كزيد وعم، وغير المنصرف ما يشابه الفعل كأحمد ومروان. فالمنصرف ينون ويجر بالكسرة في كل حال. ما معنى يجر بالكسرة في كل حال؟ أو في البداية هذه في كل حال ترجع إلى يجر، ولا يمكن أن ترجع إلى ينون. نعم، لأنه لا ينون في كل حال. يجر بالكسرة في كل حال، يعني في كل حال يكون هناك فيه مقتضى للجر، يكون هناك فيه عامل للجر. فعلى كل حال العموم ليس حقيقيا، يعني ليس دائما، دائما هو مجرور. هذا من البعيد، بل من غير المعقول أن يكون مقصود المقصود الشارح، بل مقصوده أنه مجرور في كل مورد وجد فيه مقتضى للجر. نحو: هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وغير المنصرف لا ينون ويجر بالفتحة ما لم يضر أو يدخله الألف واللام. هنا أيضا هذه ما لم يضر لا يمكن أن ترجع إلى لا ينون، لأنه حتى لو أضيف، حتى لو أضيف أو دخلته آل فيحرم من التنوين، لكن لا لأنه ممنوع من الصرف، بل لا لأنه غير غير أمكن، بل لأجل أن التنوين لا يجامع الإضافة ولا وذلك أن الاسم إذا شابه الفعل فقل، فلم يدخله التنوين، لأن التنوين علامة الأخف عليهم على لسانهم، على والأمكن عندهم، لسان العرب والأمكن عند العرب. ومنع الجر بالكسرة، أو ومنع الجر بالكسرة، لكن الأول أظهر. ومنع الجر يعني ومنع الممنوع من الصرف الجر بالكسرة تبعا لمنع التنوين. إذن لا مشكلة كانت مع الكسرة، المشكلة كانت مع التنوين، لتآخيهما، يعني لتآخي التنوين والكسر، لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء وتعاقبهما على معنى واحد. هذه تعاقبهما على معنى واحد يحتمل أن تكون معطوفة على اختصاصهما كما شرحناه نحن، يعني لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء ولتآخيهما في تعاقبهما على معنى واحد، لكن هذا لا يمكن أن يكون مقصودا. وما ما معنى أنهما يشتركان في أنهما يتعاقبان على معنى واحد؟ هما يتعاقبان على معنى واحد لأنهما يشتركان في التعاقب على معنى واحد، فلذلك لابد أن تكون معطوفة على تآخيهما، يعني لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء ولتعاقبهما على معنى واحد. فما ذكرناه في الشرح ليس دقيقا. في باب التمييز مثل راقود خلا وراقود خل، أو خاتم حديدا وخاتم حديدا، طبعا ليست في جميع أنواع الإضافة من هذا القبيل، يأتي هذا في محله في باب التمييز. فلما لم يجروه بالكسرة عوضوه عنها بالفتحة. لماذا؟ لأنه كان يدور الأمر بين تعويضه بالضمة وبين تعويضه بالفتح، والضمة علامة العمدة فلا يمكن أن تعطى له فأعطي الفتح. فإذا أضيف ما لا ينصرف أو دخله الألف واللام فقد أمن فيه التنوين، جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالحمراء. الآن هذا المثال بأحمدكم مشكلة، لأن العلم لا يضاف إلا إذا نكر، وأحمد لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لعلتين، العلمية ووزن الفعل. فلما أضيف هذا يعني أنه نكر، وإذا نكر فزالت العلمية منه. فقد يقال إن أخذه الكسرة هنا في هذه الحالة ليس لأجل إضافته، بل لأجل أنه ليس ممنوعا من الصرف. فلذلك الأفضل كان أن يمثل بمثل مررت بأفضلكم. فإذا بعبارة ثانية أحمدكم، لماذا جاز فيها الكسر؟ يحتمل وجهان، يحتمل أن يكون جواز الكسر لأجل أنها ليست ممنوعة من الصرف أصلا، ويحتمل أن يكون أنها تستحق الكسر لأجل أنها ممنوعة من الصرف لكن أضيفت، فالصرف المنع من الصرف منتفي. فلذلك كان ينبغي أن يأتي بمثال صريح مثل أفضلكم. واجعل لنحو يفعلان النون، تم الكلام في الباب الخامس. الآن وصلنا إلى الباب الثالث، باب ما يسمى بالأمثلة الخمسة. يعني تلاحظ هذه المطالب سهلة، نعلق حيث يحتاج إلى تعليق وإلا. الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، ويقال لها الأمثلة الخمسة باعتبار أنه أخذ لها أوزان خمسة، أريد أن تكون مثلا لكل فعل على وزنه، وهي يفعلان وتفعلان وتفعلين ويفعلون وتفعلين، فهذه خمسة. وهذا أيضا مما يعرب بالنيابة، وهو من باب المعربات بالحروف، لأنه يرفع بثبوت النون أي بالنون الثابتة، فالنون هي الرفع على مضمى الماضي هي الإعراب، وينصب ويجزم بحذف هذه النون. فتقول الرجال يضربون والرجال لن يضربوا ولم يضربوا، وكانت هذه النون مفتوحة بعد الألف، مكسورة بعد الألف، مفتوحة بعد الواو والياء، حملا لها على نوني الجمع والتثنية. لماذا كان الجزم بحذف الحركة بحذف النون؟ لأن النون نابت مناب الحركة، والعلامة الأصلية للجزم ما هي؟ السكون، والسكون حذف للحركة، فالعلامة الأصلية للجزم ما هي؟ حذف الحركة. فإذا كانت النون نائبة عن الحركة فليكن حذفها نائبا عن حذف الحركة. هذا في سورة الجر. طب في سورة النصب لماذا حذفت من النون؟ لأن النصب يحمل على الجر كما مر في الجمع المؤنث السالم وفي الجمع المذكر السالم، فيحمل هنا أيضا، إذن حملا له على الجر، لأن الجزم هو عوض الجر في الأسماء. نقرأ: المراد بنحو يفعلان وتدعين وتسألون الوارد في بيت الوالد كل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة كان مبدوءا بالياء أو بالتاء، فإن المضارع إذا اتصل به أحد هذه الثلاثة كانت علامة رفعه نونا مكسورة بعد الألف، مفتوحة بعد الواو والياء، وعلامة نصبه وجزمه حذف تلك النون، تقول في الرفع يفعلان ويفعلون وتفعلين، فإذا دخل الجازم قلت لم يفعل ولم يفعلوا ولم تفعلي بحذف النون للجزم، كما ثبتت النون للرفع بحذف النون للجزم كما ثبتت النون للرفع. أو كيف؟
كما ثبت النون أنه أمر لا يقبل أمر ما أمر،
لا يعني هكذا، لا حذف النون للجزم هو كثبوت النون للرفع، لأنه ثبوت كما يكون علامة هذا يكون علامة، فتشبيه بالحافظ العلمي. أو يكون هكذا: بحذف النون للجزم كما ثبت للرفع، يعني ليس كما ثبت النون للرفع، يعني نظير ما أثبتناه في الرفع من النيابة، كما أثبتنا النيابة، يعني على كل حال معنى واحد. والنصب كالجزم نحو لن يفعل ولن يفعلوا ولن تفعلي، حملوا النصب على الجزم هنا كما حملوا النصب على الجر في التثنية والجمع. لماذا حملوا على الجزم؟ فهناك حملوا النصب على الجر ولا يوجد جر هنا، لأن الجزم في الفعل هو نظير الجر في الاسم، لأنه من مختصات قوله كلم تكوني لترومي مظلمة، إما من لأنه من مختصاته أو لأنه من قبيل العامل الذي عمل بتخصيص من الواضع. يتذكرون يقسم الشارح العامل إلى قسمين: عامل يقتضي عملا، وعامل عمل بتخصيص من الواضع، وكان منه حروف الجر، ومنه أيضا يكون حروف الجزم لكن في الأفعال، فالتنظير قد يكون بهذا اللحاظ. قوله الوارد كلم تكوني لترومي مظلمة مثال لحذف نون الرفع في الجزم والنصب، فتكوني مجزوما بلم، وكان أصله تكونين، فلما دخل الجازم حذفت النون، وترومي منصوب بأن مضمرة تقديرها لأن ترومي، وأصله ترومين، فلما دخل الناصب حذفت النون كما حذفت في الجزم. لأن هذه اللامة هي كلم تكوني لترومي مظلمة. يعني يحتاج إلى كيف يستفاد من التعليل في مثل هذا المثال. والحمد لله رب العالمين.
يا ما في ذي أحمق، لكن هذا لم يكن ليفعل ذلك، يعني ما معنى ذلك؟ أنه هناك استفاد تعليل. Thank you.